الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه السلسلة المختصرة من التعليق على مهمات المكتوب في التوحيد والعقيدة، ومجلسنا هذا اليوم مع كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي عليه رحمة الله عز وجل، المولود عام 1501 للهجرة، والمتوفى عام 200 و1000 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 عليه رحمة الله عز وجل. وكما تعلمون أن هذا المجلس وما سيأتي بعده من مجالس إنما هي مجالس مذاكرة ومجالس قراءة على وجه الاختصار والاختصار بالتعليق، وذلك لما لا يخفى على الجميع من هذه الجائحة التي أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن المسلمين وأن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء. ولعل من مقاصد هذا الاجتماع الحرص على حلق العلم ومجالس العلم وإحياء المساجد بذكر الله عز وجل، ومن الذكر الذي تحيا به المساجد إقامة الدروس ومذاكرة العلم وتلاوة القرآن ورواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من رفع منار ذكر الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله عز وجل سيكون هذا المجلس في أقل من 40 دقيقة تقريبا باختصار الرسالة واختصارها، فهي ليست بطويلة ولكن عليها معاقد دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك أولاها العلماء الاهتمام البالغ بما فيها من أصول عظام ينبغي على كل طالب علم وعلى كل مسلم أن يعلمها من دين الله سبحانه وتعالى. وقبل الشروع في قراءة هذه الرسالة يتفطن بأن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الدعوات التجديدية التي ما جاءت بجديد، وإنما جددت من درس من معالم الدين وما غاب من أصول الشريعة وما جهل الناس من دين الله سبحانه وتعالى حاربته ونشرت السنة. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى من الذين طهر الله عز وجل بهم البيداء ونقاها من البدع والشركيات. وقد جاء في الحديث، وإن كان في إسناده مقال عند جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فمهمة صاحب العلم الذي نفعه الله عز وجل بعلمه إنما هي الدفاع والصيانة والرعاية لدين الله عز وجل، وأما القيام والامتثال بكثير من الشرائع الظاهرة فقد يتفق فيها العالم والعامي وراعي الغنم في صحرائه، فقيام الليل وصلاة النهار والصيام والحج والعمرة والذكر والاستغفار يتساوى فيها خلق كثير، ولكن ما الذي يميز أهل التجديد وأهل الإمامة؟ ما من إمام يشار إليه بأنه إمام ويوصف بالتجديد إلا وتكون فيه هذه الصفة: ينفي عن دين الله عز وجل انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ولذلك قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقاما عظيما شكره عليه كل أهل الإسلام، مقامه ضد المرتدين. وكذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مقاما عظيما ضد أهل الاتباع المتشابه، وما صنعه مع صبيغ بن عسل، وما صنعه مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جرأتهم على الفتوى ومخالفتهم، فحصل منه ما حصل رضي الله عنه وارضاه حماية لدين الله، وما حصل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع أول شرارات الخوارج وحتى قتلوه،
وما حصل مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الخوارج وقتالهم له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قاتلهم وطوبى لمن قتلوه. وكما حصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل البدع وأهل الغواية والضلال في قصص عظيمة مشرفة. ثم من بعدهم جاء الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله عز وجل، كل منهم يخدم الدين ويرعى الشريعة. فالميزة التي ينبغي أن يتميز بها صاحب السنة ليس فقط السباق إلى الصف الأول أو إلى قيام الليل أو إلى صيام النهار، بل الميزة التي ينبغي أن يتحلى بها صاحب السنة الغيرة لدين الله عز وجل، والذب عن حماه والرد على المخالفين، لأن هذا به حماية دين الله عز وجل. ولذلك لما أراد كثير من أهل الضلال أن يلبسوا على الناس أمر دينهم وكل الله عز وجل بهم وقيض لهم من يحمي دين الله سبحانه وتعالى منهم. لما جاء رجل يهودي عند هارون الرشيد فقال: أين أنت عن 40,000 حديث؟ قال: أين أنت عن 40,000 حديث دسستها عليكم، أي غشا للمسلمين. لم يخف منه هارون الرشيد، وإنما قال مقالته المشهورة: أين أنت عن عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخلا؟ يعني لا نخاف منك، عندنا إن شاء الله علماء أكفاء، عندنا خبراء، عندنا صيارفة للحديث يميزون الضعيف من الصحيح فيردون على أهل الباطل باطلهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب كغيره من الأئمة المجددين اشتهر بطمس والتحذير من 4 ضلالات كانت منتشرة في عصره. هذه الضلالات: الأولى الشرك، فخرج على أقوام متساهلون في الشرك بالله عز وجل، يعكفون على القبور ويدعونها من دون الله عز وجل ويحجون إليها ويضاهون بها بيت الله عز وجل، فيبنون عليها الأبنية ويرخون عليها الستر ويتقربون إليها بالقرابين كما ترونه اليوم في بعض بلدان العالم الإسلامي، ويهتفون بأسمائها عند الحاجات والطلبات ووقوع الملمات. فجاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فبين لهم أن هذا هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وجاء بتحريمه جميع الأنبياء وحذروا منه ووقفوا ضد أقوامهم من أجل التطهير منه. فهذه الضلالة الأولى التي وقف عليها الشيخ محمد رحمه الله تعالى وقوفا عظيما، وعامة مصنفات الشيخ تدور على هذا الأصل. الضلالة الثانية التي عرف الشيخ محمد رحمه الله تعالى بتطهير العلم وميادين العلم وساحة العلم منها: البدعة. فجاء محذرا من البدع وأرشد الناس إلى كتب السنة، فنقل عن كتاب البدع لابن وضاح، ونقل عن كتاب البدع لأبي شامة، وحذر الناس من البدع، وجاء بالآثار كما في كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وفي كتاب فضل الإسلام جاء بالآثار العديدة الدالة على وجوب لزوم السنة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من البدع والمحدثات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حذر الشيخ محمد رحمه الله تعالى من باب الحيل، والحيل من أخطر المكائد التي ورثها أهل الضلال من الجاهلية الأولى، وهي من سنن اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فعامة الضلالات إنما وقعت من التحايل على دين الله عز وجل، فالعوام يقعون في الحيل للوقوع في الشهوات، وأدعياء العلم يتجهون للحيل للوقوع في الشبهات. والله تعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، أي أنهم يتحايلون على الشرع فيتركون الواضح البين ويتجهون إلى المتشابه الحمال، وهذا ضرب من اتباع ماذا؟ ضرب من اتباع الحيل والتحايل على شرع الله عز وجل. فيأتي النص الواضح المبين يقضي بالحرمة أو يقضي بالتحليل أو يقضي بالإثبات أو يقضي بالنفي، فيأتي صاحب الهوى لكي يخالف هذه الأصول فيتحايل عليها، يتحايل عليها بآية، يتحايل عليها باختلال شرط، يتحايل عليها بوجود مانع، فيأتي حتى يبطل الحكم الشرعي بحيلة يأتي بها. وكذلك العوام في البيع والشراء، ولذلك من رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في القسم الفقهي، وكثير من طلاب العلم ربما لا يتجه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا في فتاويه التي في الاعتقاد وباب التوحيد، ولكن من رأى فتاوى الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الفقه يجد بأنه وقف وقفة قوية ضد المتحايلين على الشرع، وبين ما هم عليه من ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الآفة الثالثة التي حذر منها الشيخ محمد وبنى عليها الكثير من مصنفاته آفة الحيل، فنقضها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، والعلماء من قبل قد سبقوا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الباب، فلشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في إبطال الحيل، ولابن بطة رحمه الله تعالى رسالة في إبطال الحيل، ولابن قدامة رحمه الله تعالى رسالة في إبطال الحيل. فالحيل ما هي إلا باب من أبواب الزندقة والتلاعب بشرع الله عز وجل. الضلالة الرابعة التي جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى محذرا منها منقيا لساحة العلم منها، ضلالة التعصب والجمود المذهبي. التعصب والجمود المذهبي، ولا شك أن المذاهب محترمة واتباع الأئمة الأربعة أمر لا بأس به، ولكن الذي يحذر منه هو الجمود على أقوال الرجال وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والأصل الأول من أصول كل إمام من أئمة المذاهب الأربعة اتباع النص وترك تقليد الرجال؟ فأبو حنيفة يقول: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك يقول: ما منا إلا وهو راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والآثار عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرة في هذا الباب: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا سفيان، وعليكم بالأثر. فإذا أصل عظيم عند الأئمة الأربعة أن نتبع الأثر حتى وإن خالف قول صاحب المذهب. لكن خرج الشيخ محمد رحمه الله تعالى على جماعة متعصبين لأقوال أئمة المذاهب، بل ربما يكون القول ليس من قول أئمة المذاهب وإنما من أقوال المتأخرين فيجمدون عليها. فألف الشيخ محمد رحمه الله تعالى في ذلك المصنفات العظيمة، بل كان من الود أن تكون مكان الرسالة القواعد الأربع في الفقه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن الإخوة في مكتب الدعوة اعتذروا بأنه غير مضمن أو مدرج في ضمن الكتب المرخص بشرحها لأنه لم يدرج من قبل، ولكن لي عليه شرح في جامع السلام في الرياض وهو مسجل وموجود، ولي عليه حاشية منشورة وهي القواعد الأربع في الفقه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى، بين فيه قواعد مهمة تدل على أن طالب العلم لا ينبغي أن ينخلع وينسلخ من أقوال العلماء، ولا ينبغي له أن يجمد ويتعصب لأقوال العلماء، وإنما يستن بسننهم، يكون لهم قدوة وأسوة وأئمة يمشي على آثارهم، فإن خالف أحد منهم النص أخذ بالنص وترك قول هذا العالم، لأن الناس وقعوا في ذلك على طرفين ووسط، فهناك طائفة ضالة تقول: لا نريد الرجال ولا نلتفت للرجال ولا نصغي للرجال ولا نأخذ عن الرجال. نقول: إيه، اصحى لنفسك، الرجال أبو بكر وعمر وعثمان، الرجال الأئمة الأربعة، الرجال أناس أمناء على دين الله، نتركهم ما نأخذ بأقوالهم؟ لا، غير صحيح. هؤلاء قدوتنا، هؤلاء أسوتنا، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء الذين علمونا الإسلام، كيف لا نأخذ بأقوالهم؟ بل لابد أن نأتسي بهم. فهذه طائفة الذين يقولون: لا نريد تقليدا في الدين ولا نريد تأسيا بالرجال، وإنما نأخذ بالكتاب والسنة فقط من غير نظر لقول أحد. نقول: هذا الكلام كلام الزنادقة، حتى يخلو لهم الجو بالكتاب والسنة ويلعبون بها أو بهما كيف شاءوا. وقد نص على ذلك الحرب الكرماني في كتابه في السنة، أن من شأن أهل الزندقة أنهم يقولون: لا يوجد تقليد في الدين. هذا غير صحيح، كيف ما يوجد تقليد في الدين؟ بل نقلد، ولكن نقلد بغير تعصب، نقلد الأئمة، نقلد الأعلام، نقلد الصحابة، نقلد التابعين، نكون على منهاج السلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر مقصورا فقط على الكتاب والسنة، وإنما جعله على الكتاب والسنة مقيدا بقيد اتباع سبيل المؤمنين. ألم يكن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: عليكم بسنتي، ويسكت؟ لماذا قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ لأنه قد يأتي أناس يزعمون بأنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة قد خالفوا سنن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وجاءوا بفهم لم يأتي به فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما أخبر عن الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه، هل سكت؟ ماذا قال؟ وأصحابي. إذن القيد والميزان والمنظار الذي نعرف بأننا قد أصبنا به الكتاب والسنة هو ماذا؟ هو السلف الصالح. فإن كان عليه السلف الصالح فنحن على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفريق مذموم الذي خلع الرجال بالكلية، ويقابله فريق مذموم من الطرف الآخر جمد على أقوال الرجال وحصر الناس على مذهب واحد، إما على مذهب أبي حنيفة النعمان أو على مذهب مالك أو على الشافعي أو أحمد بن حنبل، وقال بأن من خالف هذا المذهب فهو على ضلال. نقول هذا تعصب مذموم وليس من دين الله عز وجل. الشيخ محمد رحمه الله تعالى عرف في كثير من مسائله بالبراءة من هذه الضلالات الأربع، وحذر طلابه وأحبابه والناس من حوله من هذه الضلالات. وعلى هذه الأربع تدور مصنفات الشيخ محمد رحمه الله تعالى. هذه الأربع الأولى احفظوها واضبطوها. نأتي عند أربع أخر نص عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لمحمد بن عيد مطوع ثرمدة. قالوا له بماذا عرفت؟ بماذا تميز الشيخ محمد عبد الوهاب؟ قال عرفت بأربع أمور، هكذا يقول عن نفسه، إنني عرفت بأربعة أمور. الأمر الأول تفسير التوحيد، وضعوا فراغا بعد ذلك سنعود إليه. الأمر الثاني تفسير الشرك، وضعوا فراغا وسنعود إليه. الأمر الثالث التمييز بين اسم المسلم واسم المشرك، يعني بين قوسين الأسماء، الأسماء التمييز بين اسم المسلم واسم المشرك، بين قوسين الأسماء. الأمر الرابع حكم المشركين، حكم المشركين. هذه أربع مسائل الشيخ محمد في رسالة موجودة في الدرر السنية وفي الرسائل الشخصية للشيخ محمد، قال عرفت بهن. الأولى تحقيق معنى التوحيد. لماذا يتكلم عن المعاني؟ القرآن الكريم كلام مبين محكم له معنى وله حدود وله منارات. من لم يميز معاني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يخلط الحق بالباطل ولا يميز بين الخطأ والصواب. والله تعالى عندما عاب على الكفار من الأعراب قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، أي معاني ما أنزل الله. فأنت كيف تعرف الدين وأنت لا تعرف معنى الإسلام، لا تعرف معنى الإيمان، لا تعرف معنى التقوى، لا تعرف معنى البر، لا تعرف معنى مثلا النفاق، بالضد من ذلك الشرك، بالضد من ذلك البدعة. الشيء إن لم تعرف معناه لا تعرف حدوده، تقع إن كان حقا تخالفه وإن كان باطلا تقع فيه. فلا بد أن تعرف معاني الشيء، لا بد أن تعرف الإسلام المراد منك، الإيمان المراد منك، الإحسان المراد منك، البر المراد منك، التقوى المرادة منك حتى تتبعها وتلتزمها. ولابد أن تعرف معنى الشرك الذي حرمه الله حتى تجتنبه. لربما المرء يقع في الشرك ويقول والله ما أدري إنه شرك، يقع في الكفر يقول ما أدري إنه كفر، يقع في البدعة يقول ما أدري إنه بدعة. لماذا لا يدري بأنه بدعة؟ لأنه ما عرف حدود ما أنزل الله. فلابد أن تعرف حدود ما أنزل الله وهو ما يسمى معاني القرآن الكريم. الشيخ محمد هنا بيّن معنى التوحيد. يأتي عند رجل يقول إيش التوحيد الذي لماذا خلقك الله، كما جاء في كشف الشبهات وفي غيرها، لماذا خلقك الله؟ يقول لعبادته. إيش معنى العبادة؟ فسر العبادة. بعض الناس ما يدري إيش معنى العبادة. من أنت؟ قال أنا مسلم. إيش معنى مسلم؟ فسر معنى الإسلام. تدري إن الإسلام يحكمك حتى في ظاهرك، يحكمك حتى في أكلتك، في شربتك، في نومتك. الإسلام معناها أنك أنت عبد مستسلم لربي عز وجل، تنقاد لأمره رغم أنفك لأنك عبد. بعض الناس يظن بأن الإسلام مجرد شعار، الإسلام مجرد جنسية، الإسلام مجرد اسم. لا، الإسلام معنى، معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله. فإذا معرفتنا لدين الله عز وجل ولحدود دين الله سبحانه وتعالى يكون هذا أحرى بأن يتمسك بدين الله عز وجل. الشيخ محمد رحمه الله خرج على أقوام يظنون بأن التوحيد هو أن تقر لله بالخالقية، بس اعترف بأن الله خالق وأن الله رب تكون أنت موحد. إذن على هذا الكلام إبليس موحد ولا ليس موحد؟ قال ربي بما أغويتني، إذن إبليس موحد، أقر لله بالربوبية. أين خلل إبليس؟ هل هو في المعرفة وإثبات الربوبية أم في الاستجابة والإذعان والذل تحت مسمى العبودية لله تعالى فيستجيب لأمر الله عز وجل؟ فبين الشيخ محمد أن من قال بأن التوحيد المطلوب منه هو فقط توحيد الربوبية هذا مخطئ، ومن ظن بأن لا إله إلا الله معناها أنه لا خالق إلا الله مخطئ. فبين لهم معاني التوحيد التي عند أهل العلم، فقسموا العلماء توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وهذا التقسيم وإن كان اجتهاديا ولكنه على ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك من دلائل إبطال التقسيم الاستدراك، من دلائل إبطال التقسيم الاستدراك ما يسمى أيضا النقض، فنقول أنت ما قسمت القسمة الصحيحة. فهنا نقول إن كنتم صادقين بأن هذا التقسيم خاطئ استدركوا، هاتوا لنا حقا من حقوق الله عز وجل علينا يخرج عن هذه الثلاث، وهو ما يسمى عند علماء المنطق وعلماء الكلام بالجمع والمنع، بأن يكون جامعا مانعا. فمن شروط التقسيم أن يجمع جميع أجزاء المقسم وأن يمنع دخول غيرها فيها، فيقال عنه تقسيم جامع مانع. هذا التقسيم تقسيم جامع مانع، وإلا فأصل التقسيم كل العلماء من أهل السنة ومن الأشاعرة ومن كل مذاهب الإسلام يقسمون، فمجرد التقسيم لا غضاضة فيه ولا مضاضة، ولكن لحنقهم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولأنه وقف على موطن العلة والجرح غضبوا عليه في هذا التقسيم وثربوا عليه وعيروه وقالوا هذا تقسيم محدث. الله أكبر، الآن عرفتم البدع؟ عرفتم المحدثات؟ أنتم أهل المحدثات، أنتم أهل البدع. ولكن لأن هذا التقسيم لم يوافق أهواءهم شنعوا عليه وعابوه، فبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأن هذا التقسيم تقسيم جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من رأى جوامع الأدلة يجزم بأن هذا التقسيم موافق للكتاب والسنة. الحمد لله توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، ومن أفعالنا الحمد والشكر والثناء والاستغفار والعبادة والصلاة، فكما أننا نقول الحمد لله نقول الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله، هذا توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. رب العالمين توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم بشقيها، الصفات الذاتية والصفات الفعلية عند أهل السنة، فهذا تقسيم جاء في نسق واحد، ومن أقوى أدلة التقاسيم إن جاءت في نسق واحد. إن جاءت التقاسيم في نسق واحد كأقسام الناس ثلاثة، من أين أخذناها؟ مسلم وكافر ومنافق، جاءت في نسق واحد في سورة الفاتحة، المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون، وكذلك شأنهم في أول البقرة، جاء أهل الإسلام وأهل الكفر وبينهم برزخ النفاق. فإذا التقسيمات إن جاءت في نسق واحد هذه قوية ولا استدراك عليها، لأن من متانة كلام الله عز وجل وبيانه أنه جمعهم في موطن، فيستحيل أن يستدرك على كلام الله بأنه فوت قسما من هذه الأقسام. فلا يستطيع أحد أن يقول الناس لا ليسوا ثلاثة، بل هناك قسم الرابع ما ذكره الله في سورة الفاتحة. لا، سورة الفاتحة كافية شافية، قسمت الناس لهذه الأقسام الثلاثة، منعم عليه ومغضوب عليه وضال. فكذلك أقسام التوحيد في هذه الآية أيضا، مثل قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات. فإذا الشيخ محمد المسألة الأولى التي ذكرت لكم الآن، التوحيد جاء بمعنى التوحيد، أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهو ثلاثة أنواع، ثم ساق المعاني. المعنى الثاني أو الأصل الثاني الذي جاء به الشيخ محمد تحقيق معنى الشرك. ربي عز وجل حرم عليك الزنا، حرم عليك الربا، حرم عليك الكذب، حرم عليك الغش، حرم عليك الشرك، حرم عليك الكفر، حرم عليك البدعة، كيف تجتنبها وأنت لا تعرف معانيها؟ فقد تقع في الأمر تظن بأنك بريء منه وأنت من أهله. وكم من إنسان يقول أعوذ بالله من الشرك وهو مشرك بالله عز وجل، يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويتعلق بالأولياء وينذر للأولياء ويطوف بالقبور ويعتقد بأن الأقطاب والأولياء يتصرفون في الكون، ويقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي، فإذا هذا ما عرف الشرك. إذ لو كان عرف الشرك حق المعرفة لاجتنبه. فالشيخ محمد بيّن لهم معنى الشرك، وأن الشرك هو اتخاذ من صور الشرك التي يقع فيها كثير من الناس اتخاذ الوسطاء والشفعاء من دون الله عز وجل. ومن المكفرات عد الشرك بالله، عد اتخاذ الوسطاء، عد السحر، عد المظاهرة بما يدل على معنى الكفر، عد بما يسمى نواقض الإسلام. فبيّن لهم الشيخ محمد أن صور الشرك عديدة لا بد للإنسان أن يجتنبها. وذكرت مرارا وتكرارا أن الشيخ محمد لم يكفر إلا بأمر مجمع عليه. لن تجدوا في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه تكلم في أمر من المكفرات محل ومحل خلاف، كلها محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، وجمعها في 10 نواقض. هناك كتاب مطبوع في مجلد ضخم وأنتم طلبة علم اسمه الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي، مجلد ضخم في المكفرات اسمه الإعلام بقواطع الإسلام. لماذا لم يسموه تكفيريا؟ لماذا لم يقول عنده غلو في التكفير؟ وهو كتاب مجلد كامل، فهذا عنده ورقة واحدة فقط فيها 10 نواقض، وهذا كتاب ضخم. بدر الدين الرشيد صاحب الحنفي له كتاب ألفاظ الكفر ذكر فيه أكثر من 480 ناقض، 480 ناقض بل أكثر. فلماذا هذا لا يكون تكفيريا والذي يذكر 10 نواقض فقط هو التكفيري؟ هذا تناقض، نسأل الله السلامة والعافية. فدل ذلك على أن من الأمور التي جاء بها الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن جاء لنا بتفسير معنى الشرك الذي حرمه الله عز وجل، فصنف في ذلك كتاب التوحيد باب من الشرك باب من الشرك باب من الشرك، فبين لنا بعض الشركيات التي يقع فيها كثير من الناس. الأمر الثالث مسألة التكفير، وما الذي يخرج بالإنسان من اسم المسلم إلى اسم المشرك، لأن الإنسان قد يكون مسلما ثم يتنكب عن دين الله فيصير مشركا. وعلى ذلك العلماء بوبوا في كل كتاب من كتب الفقه باب حكم ماذا؟ المرتد، وقال هو الذي يرتد إلى الكفر بعد الإسلام. والله تعالى يقول عن الذين يستهزئون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أن الإنسان قد يكون متمسكا بالإسلام ثم تدور به الأيام بمقالة بعقيدة بعمل فيكفر، فيخرج من مسمى الإسلام إلى مسمى الكفر ولا يسمى مسلما. فبين الشيخ رحمه تعالى في رسالته مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد متى يخرج الإنسان من اسم المسلم إلى اسم المشرك. الرابعة والأخيرة من هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد في رسالته لابن عيد حكم المشركين. حكم المشركين، يقول الشيخ محمد رحمه تعالى في بعض رسائله أنهم ما بادروا أحدا بالقتال قط، يعني ما حمل الشيخ محمد السلاح على الناس مبادرة، وإنما كنا نقاتلهم من دون الدين والدم، أي أنهم هم الذين اعتدوا عليهم. ومن قرأ في كتابات ابن فيروز وكيف كان يؤلب الناس عليهم، وكتابات ابن سحيم وكيف كان يؤلب الناس عليهم، وكيف آذوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية الصغيرة، آذوهم عن طريق دهام بن دواس في منفوحة، وعبد الله بن سحيم وفتاويه، وبن فيروز وفتاويه، وعلماء الأحساء وفتاويهم، بل حتى استنهضوا علماء العراق عبد الله بن داود البغدادي صاحب كتابه الصواعق والرعود في التحذير من دولة آل سعود، وصنف فيهم مصنف، ثم جاءوا بالدولة العثمانية من جهة الشام وكاتبوهم يؤلبونهم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهم الذين امتحنوهم في أنفسهم، هم الذين عادوهم، هم الذين آذوهم في دين الله عز وجل، ينظرون إليهم هكذا؟ لا، إنما قاتلوا من دون حماية دينهم ومن دون حماية دمائهم، ثم بعد ذلك أصبح القتال قتال دول، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم بالإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله عز وجل. فهذه 4 سبقتها 4، وسيأتي معنا في هذه الرسالة 4 قواعد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأها بإذن الله عز وجل ويعلق عليها بما تيسر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وتعالى يا رب العالمين، بارك لنا في مجلسنا هذا ورفعنا به على جنات الجنة النعيم، اجعلنا من عبادك المقبولين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإسنادكم حفظكم الله تعالى على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في رسالته القواعد 4، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك.
وهذا من فضل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كان لطيفا رقيقا في عبارته، يتودد إلى الناس: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، أسأل الله يتولاك في الدنيا والآخرة. ولن تجد في عبارة الشيخ محمد رحمه تعالى من فظاظة ولا غلظة إلا على وجه المقابلة، إذ هناك من يزعم بأن أتباع الدعوة السلفية وأتباع الشيخ محمد الوهاب عندهم غلظة في الخطاب. نقول: اقرأوا كلام بن فيروز. بن فيروز تلحق لحق الشيخ محمد الوهاب حتى في عرضه، بل زعم بأن الذي جامع أم محمد عبد الوهاب تلك الليلة ليس عبد الوهاب، وإنما جان من الجان. إيش البلاء هذا؟ إيش الافتراء؟ إيش القذف؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا فيه من المسبة والشتم والأكاذيب والفرى أكثر من 74 فرية جمعته في رسالة تحذير الورى مما نسب إلى دعوة الشيخ الإسلام محمد الوهاب من الأكاذيب والفرى، أكثر من 74 فرية زعموها على الشيخ محمد رحمه الله تعالى. طعنوا في عقله، طعنوا في دينه، طعنوا في عرضه، طعنوا في نسبه، طعنوا في كل شيء في الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ثم يأتي شخص يقول: لا، هو الذي قسى عليهم. والله ما قسى ولا تكلم عليهم بفظاظة، وإنما تودد إليهم كما يتودد الأنبياء لأقوامهم، ويدعوهم باللين والحكمة، ويخاطبهم ويكاتبهم. انظروا لرسائله لعلماء المغرب، ورسائله لعلماء الأحساء، ولعلماء العراق، ولعلماء الشام، ولعلماء اليمن، ولعلماء الحرمين الشريفين. انظر كيف كان يكاتبهم بلطف وعبارة، ويعظهم ويذكرهم، ويأتيهم بالأحاديث والآيات والآثار. وهذا هو سنن العلماء عليهم رحمة الله عز وجل. نعم.
وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة أمهم السعادة.
هذه الثلاث ذكرها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيب، قال: فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فمن وهبه الله عز وجل هذه الصفات فإنه سوف يكون سعيدا في حياته، لأن لنا جميعا نصيب من الذنوب لا بد ولا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولكي يكرمنا الله عز وجل بعبادة جليلة عظيمة اسمها التوبة، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا الذنوب ما شرفنا جميعا بهذه العبادة العظيمة، بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والخشية والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، نستغفره ونتوب إليه. فهذه من عنوان السعادة، وكذلك الشكر عند النعم، وكذلك الصبر عند البلايا. هذه الثلاث إن جاءت في قلبك وكانت من سجاياك فأبشر بالحياة السعيدة. نعم.
يعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
كما تقدم معنا، الحنيفية سميت حنيفية من الحنف، والحنف ميل الساقين. تقول العرب: رجل أحنف، يعني مائل الساقين. فسميت الحنفية حنفية لأنها، أو الحنيفية حنيفية لأنها ميل، الحنيفية ميل عن جميع ما يعبد من دون الله، ثم استقامة على توحيد الله عز وجل، وهذا تحقيق لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أولها ميل عن جميع المعبودات، اللات والعزى ومناه والأصنام التي تعبد من دون الله كلها تميل عنها، لا إله ملت عنها، ثم إلا الله استقمت على التوحيد. ولذلك الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن اللطائف في رسم لا إله إلا الله أن أول لا إله إلا الله ميل، حرف اللام ميل، وحرف الألف في الإثبات مستقيم، وهذا يدل على أن الإثبات استقامة على التوحيد، والنفي ميل عن جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. وجاء في تفسيرات بعض أهل العلم أنها العوجاء، أنها العوجاء. جاء في حديث الصحيح في البخاري: بعثت ليقيم الملة العوجاء. من أهل العلم يقول المراد بالعوجاء لا إله إلا الله، لأن أولها معوج حرف اللام. ومن أهل العلم قال العوجاء ملة حنيفي، الحنيفية ملة إبراهيم، لأنهم قد عوجوها أو صرفوها عن وجهها الذي أراد الله عز وجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقام على التوحيد. نعم.
أن الحنيفية ملة إبراهيم، تعبد الله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
وذلك أول شرط في كل العبادات الإسلام، أول شرط من شروط الصلاة الإسلام، وأول شرط من شروط الصيام الإسلام، وأول شرط من شروط الحج الإسلام. فكل العبادات أول شرط من شروطها التوحيد الذي هو الإسلام، فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا كان كذلك فالشرط فالمشروط ينتفي بانتفاء الشرط. فإذا وقع الشرك الذي هو نقيض الإسلام والتوحيد فإن العبادة سوف تبطل، كالحدث مع الطهارة، كالحدث مع الطهارة. فالطهارة شرطها رفع الحدث وزوال الخبث، فإذا وقع الحدث في أثناء الطهارة تبطل ما تبطل. وكذلك في العبادة، لو أن شخصا يصلي 4 ركعات تامات كاملات بخشوع وإخبات وإقبال على الله، ثم قبل التسليم أحدث بهواء يسير، تبطل صلاته؟ تبطل طهارته؟ فكما أن لانتفاء الشرط انتفى المشروط، فكذلك انتفاء التوحيد تنتفي به العبادة وينتفي به الدين. نعم.
حسن الله. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك بالعبادة فسدت الحدث إذا دخل بالطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأهبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه.
هذا من العقل ومن الحكمة، إذا كنت تعرف خطورة الشرك وأن الشرك ذنب عظيم، ولذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وقال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء أولياء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبوب البخاري باب خوف الرجل أن يحبط عمله، وبوب محمد الوهاب في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. ليش تخاف من الشرك؟ خاف من الشرك لأنه هو الدمار، هو العار، هو الشنار، هو المصيبة، لا يغفره ربي عز وجل، لا يبقى شيء معي من ديني إن جاءني الشرك. فإذا كنت تعرف خطورة هذا الذنب وأن الله لا يغفره وأن الله حرم على صاحبه الجنة وأوجب له النار، هذا يدعوك إلى أن تعرف الشرك حتى لا تقع فيه. لأنه يخشى أن المرء يقع في الشرك وهو لا يدري، يتكلم بالكفر وهو لا يدري. هم يقولون: يا رسول الله، حديث الركب، تخيل مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد في سبيل الله في شدة الحر وشدة الفتنة، حتى إن بعض الصحابة ككعب بن مالك رضي الله عنه وجماعة تخلفوا عن تلك الغزوة لما عرض لهم من عوارض مشهورة ومعلومة في قصة سورة التوبة. هؤلاء خرجوا مع الرسول عليه السلام، لو كان يسعهم ما يسع المنافقين، لو كانوا منافقين لوسعهم ما وسع المنافقين من قبل، ولمكثوا في المدينة وما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا في غزوة من غزوات النبي عليه السلام وفي جهاد في سبيل الله، تكلموا بكلمات يقطعون بها الركب، يتسلون تسلية ومزاح، حتى إن يقول أنس: وإني أنظر للرجل يأخذ من سعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحصى يضرب رجليه، يقول: يا رسول الله، والله حديث الركب، يا رسول الله حديث الركب، يعني كلمة ما ألقي لها بالا. فيقول: ولا يزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقرأ: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان قد يتكلم كما جاء في الحديث، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفة. وفي حديث أبي هريرة في الرجل الذي تألى على الله، قال أبو هريرة: قال الرجل كلمة أوبق الدنيا وآخرته. فكم من إنسان يتكلم بكلمة قد يكفر بالله عز وجل، كيف أتقيها؟ كيف لا أقع فيها؟ تتقيها ولا تقع فيها إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك، وجاء عندك قلب توحيدي وأذن توحيدية وعين توحيدية وأذن توحيدية، هنا تنفر من الشرك، ومحال أن يفعل الشرك ولا تنكره، أو يتكلم بشرك ولا تنكره، أو يعتقد شرك من حولك ولا تنكره، لأنك عرفت التوحيد وعرفت الشرك. بعض مشايخنا سمع أو قرأ في رسالة من الرسائل الأكاديمية يخاطب الطالب الدكتور ويقول: وإني أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان وأسمى صيغة أفعل آيات العرفان للدكتور فلان. فوضع الشيخ يده على رأسه قال: يا أبنائي، إذا كان خالص الشكر للمخلوق وعظيم الاعتراف بالفضل للمخلوق وأسمى، يعني ليس فوقها شيء، صيغة أفعل، أسمى آيات المنة للمخلوق، إيش بقي للخالق عز وجل؟ وهي عبارة دارجة. ولذلك صاحب القلب الموحد المعظم للتوحيد ما تمر عليه العبارة ما ينتبه لها، لا، هناك عنده كما يقال اليوم أجهزة استشعار يفطن للشرك ويفطن العبارة القبيحة. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأراد أن يسجد، قال: لا تسجد، مباشرة منعه. اليوم يسلم علينا بعض الأعاجم وينثني لك ولا يستنكر، هذا السجود لغير الله، كيف تقبل أن يسجد لك من دون الله عز وجل؟ أنكر عليه، قل: اتق الله، لا تسجد لي. الركوع سجود، خفض الرأس سجود. فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يصرخ بدوي أعرابي من الخارج يقول: يا محمد اخرج لنا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. ما مشاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني قال: ذاك هو الله، قال: ذاك هو الله. ولما جاء رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما كان في حنين وهم حدثاء عهد بكفر قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث. فدل على أن الذي يعظم التوحيد مباشرة عينه تنكر الشرك وأذنه تنكر الشرك وقلبه ولسانه ينكر الشرك ولا يتكلم بشيء فيه شرك بالله عز وجل. المعظم بالنحو، لو قلت عنده عن أبو فلان قال: وقف عن أبي، مباشرة ينتبه. المعظم للتجويد، لو قرأت من بعد قال: من بعد، يصحح لك الإقلاب، ها؟ لكن معظم التوحيد أين هو؟ فإذا أنت عظمت التوحيد بإدمان النظر فيه وقراءة التوحيد والاهتمام به، مباشرة تنكر العبارة التي فيها منكر. كتب رجل يوم الأيام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة، وأراد أن يمدح الشيخ في أول الرسالة، فقال له: ولا علمك الله مكروها، ولا علمك الله مكروها. مباشرة الشيخ ما يجامل، توحيد الله ما في مجاملة، قال: هذه العبارة خطأ، ما تجوز، بل لا يصح لي الدين حتى أتعلم المكروه حتى أجتنبه. واضح يا إخوان؟ كيف لا علم؟ إذن لو قل فلان: لا علمك الله شركة، لا علمك الله بدعة، قد أقع في البدعة، قد أقع في الشرك، قد أقع في المكروه. لا، بل لابد أن أعرف الشرك وأعرف البدعة وأعرف المكروه حتى أجتنبه وحتى أبتعد عنه وحتى لا أقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، لكن عرفت الشر حتى أتقيه. نعم،
أحسن الله عليكم. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك أن الله مخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
لأن هناك من يمكر بالناس ويغررهم ويقول بأن كفار قريش ما كانوا يؤمنون بالله وما كانوا يقرون بوجود الله ولا كانوا ينسبون شيئا إلى الله، غير صحيح، بل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، بل كانوا يفزعون إلى الله عز وجل في وقت الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وكان عندهم البيت يشرفون برعايته وسقاية الحجاج، ويقفون في منى ويقفون في مزدلفة، فعندهم شيء من بقايا الدين، بل كانوا يصلون صلاة يظنون بأنها قربة إلى الله عز وجل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يتصدقون وكانوا يعطون ويفعلون طاعات، ولكنهم كانوا يشركون مع الله إلها آخر. ف أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعمناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
ليقربونا يعني واسطة بيننا وبين الله، وهذا هو دين المشركين حتى اليوم، يعتقدون بأن الأولياء والأنبياء وسطاء بين الناس وبين الله عز وجل. قالوا يقربون إلى الله زلفى، وقالوا هم أقرب منا إلى الله. ولذلك الله تعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أنتم وإياهم في الحال سواء، كما أنكم تبحثون عن طريق تتقربون به إلى الله، كذلك هم يبحثون عن طريق يتقربون به إلى الله عز وجل. فكيف تفتقرون إلى فقير؟ كيف تفتقرون إلى فقير وتتركون الغني سبحانه وتعالى؟ نعم.
والذين اتخذوا من دونه أولياء نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء
شفعاؤنا يعني وسطاء بيننا وبين الله، شفعاؤنا يعني وسطاء بيننا وبين الله، وهذا هو معنى كلام الشيخ محمد رحمه تعالى وقبله صاحب الإقناع ونقله عن تقي الدين بن تيمية رحمه تعالى بأن من الشرك اتخاذ الوسطاء والشفعاء من دون الله عز وجل، كما جاء في آية الزمر وآية في الزمر وآية يونس. نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
وهذا هو علامة أهل السنة أنهم فرقان يفرقون بين الحق والباطل ويميزون ما بين الصواب والخطأ. فالشيخ محمد يعرف أساليب أهل الباطل، قالوا أنتم تنكرون الشفاعة ثم يأتون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكرها، ويأتون بشفاعة الأفراط ويأتون بشفاعة الصالحين يوم القيامة لا ننكرها، لكن بطريقها الشرعي بالإذن والرضا عن المشفوع، ولها صورتها ولها مكانتها. لكنهم يلبسون الحق بالباطل، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيلبسون الحق بالباطل ويلبسون على الناس، فيأتون بالشفاعة الشركية ويستدلون بالشفاعة الشرعية، وما دخل هذه في هذه. ولذلك الشيخ محمد رحمه تعالى في المناظرة من أتقن العلماء، لما استدلوا بآية الشفاعة يوم القيامة قالوا وأن الملائكة يشفعون والرسل يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، قال إذن أطلبوا الشفاعة من الأفراط، لماذا خصصتم الشفاعة فقط بالأولياء والصالحين؟ اذهبوا حتى عند الأطفال الصغار في القبور واستغيثوا بهم واطلبوا منهم الشفاعة، هؤلاء أيضا لهم شفاعة يوم القيامة بالإجماع بالسنة النبوية الصحيحة الواضحة، فلماذا خصصتم الأولياء فقط بطلب الشفاعة والأفراد كذلك لهم شفاعة؟ هؤلاء وشفاعة هؤلاء وشفاعة هؤلاء واحدة بالإذن والرضا، بالإذن من ربي عز وجل للشافع أن يشفع، ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع بأن يكون من أهل التوحيد. نعم. أحسن
الله إليك. قال رحمه الله تعالى والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع بالشفاعة.
لو تلاحظون معي بارك الله فيكم الأربعة التي ذكرتها في تحقيق معنى التوحيد، القاعدة الأولى في تحقيق معنى التوحيد، والقاعدة الثانية تحقيق معنى الشرك، أنه ليس ضيق فقط من أعتقد بأن الحجر هذا يضر وينفع، لا، حتى أبو جهل يعلم بأن هذا حجر صنعه هو أو صنعه أبوه، يعرفون بأنه لا يضر ولا ينفع، لكن الشرك هو اتخاذه وسطاء وشفعاء عند الله، اتخاذ هؤلاء وسطاء وشفعاء عند الله. فالقاعدة الأولى في تحقيق معنى التوحيد، القاعدة الثانية في تحقيق معنى الشرك بالله عز وجل وصورة من صوره. نعم.
قال والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متبرجين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء كالشجر والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله
وقاتلهم، هذه القاعدة الرابعة التي هي ماذا؟ الأحكام، إجراء الحكم على الكافر. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، أجرى الحكم عليهم بأنهم كفار. وقال النبي عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قوله ولم يفرق بينهم، هذا هذه الأسماء بمعنى من عبد اللات مشرك، من عبد العزة مشرك، من عبد البدوي، يعني هذا مشرك هذا مو مشرك، الحال واحد. من عبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، من عبد شجرا، من عبد حجرا، من عبد وليا، من عبد شمسا، من عبد قمرا، كل من عبد غير الله مشرك، لم يفرق بينهم. وهذا تحقيق الأسماء، لأن الكثير من الذين يدافعون عن المشركين اليوم يقولون: كيف تشبهون أهل الإسلام بأهل الكفر؟ نقول: من عبد غير الله مشرك، سواء ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب المجوسية أو ينتسب النصرانية أو ينتسب اليهودية، كل من عبد غير الله مشرك، سواء عبد وليا أو نبيا أو ملكا أو شجرا أو حجرا، فالنبي لم يفرق بينهم، حكم على الكل بأنهم كفار. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وسيذكر لنا بعض الأمثلة على ذلك. نعم. أحسن
الله. قال رحمه الله تعالى: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. للصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الأشياء والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقل الذي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين شجرة يعكفون عندها ويموضون بها أسلحتهم وقالوا لها ذات أنوار فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. الحديث. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركاء.
هذه القاعدة الرابعة قاعدة تأكيدية للمجادلين يرد بها على المجادلين، قاعدة تأكيدية يرد بها على المجادلين، أي أنه من المتأخرين من وقعوا في الشرك الذي ما وقع فيه أبو جهل وأبو لهب. فأبو جهل وأبو لهب ما منهم أحد اعتقد بأن اللات والعزة يتصرف في الكون، وكثير من الغلاة في التصوف يعتقدون بأن الأقطاب والأولياء والأوتاد والنجبة أن هؤلاء يتصرفون في الكون ويقطعونها أقطاعا ويتصرفون في الجنة ويعطون الجنة من يريد من أتباعهم ومريديهم. أن كفار قريش ما كانوا يفزعون لآلهتهم في البحر إذا هاج بهم، بل الله أخبر بأنهم يفزعون إلى الله. وكثير من المتأخرين إذا لمت به لائمة أو حلت به مصيبة فزع: الغوث يا فلان، المدد يا رسول الله، يستغيث بالبدوي والجيلاني والدسوقي وما شابه ذلك. فأبو جهل وأبو لهب أخبر الله عنه والله تعالى كلامه الحق سبحانه وتعالى بأنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء إذا ركبوا في الفلك استغاثوا بغير الله عز وجل ولجأوا إلى القبور وإلى الأولياء يدعونهم من دون الله عز وجل. فمن هو أكفر شركا أشد شركا؟ لا شك أن المتأخرين أشد شركا من هذا الوجه، والوجوه التي تدل على شدة وشناعة شرك المتأخرين أكثر من دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أن مشركي زماننا أغلب ودليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
تمت الرسالة بذلك القواعد الأربع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وما جعله الله عز وجل من متكلفين، فرسائله رحمه الله مختصرة قصيرة المباني عظيمة المعاني، ومنها هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يجزي له الأجر وأن يرحمه وأن يرفع منزلته في عليين بحق قراءتكم جميعا لهذه الرسالة، وأجيزكم بأن تروها عني بقراءة لها على جمع من مشايخي، منهم شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق، وشيخنا إبراهيم بن راشد الحديثي، وشيخنا عبد الرحمن ابن سعد العياف، وجماعة من مشايخي كلهم يروونها بالأسانيد المتصلة إلى شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.